إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله فيما يتعلق بالمباحث التابعة للسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما مر معنا بما يتعلق بموضوع المقاطعة، وكان الحديث عن هذه الحادثة عندما قامت فصائل من قريش بمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب لموقفها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أدلة من النصوص النبوية الصحيحة فيها الدلالة والإشارة إلى هذه الحادثة، وقد مر ذلك معنا في دروس ماضية، بل صرح العلماء بأن هذه الحادثة من الوقائع المشهورة. وفي الحصار قد عانى الكثير، أو عانى من كان في هذا الحصار من أصحاب رسول الله ومن كان معهم من بني عبد المطلب وبني هاشم، عانوا شيء الكثير من الأذى والجهد وهكذا القحط والجفاف والجوع والظمأ والعطش. وقد جاءت روايات تدل على ذلك، من هذه الروايات ما وقع لسعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه، حيث حكى عن نفسه بأنه خرج لكي يتبول، ففي أثناء تبوله سمع قعقعة من تحته، قعقعة، فنظر فإذا بجلد بعير يابس، بجلد بعير يابس، فقام وأخذ هذا الجلد وغسله ثم طبخه وسحقه فأخذه ويشربه مع الماء، فأخذ وشربه مع الماء فتقوى به 3 أيام، فتقوى به 3 أيام. انظر إخواني في الله إلى عظم المعاناة، جلد يابس فتقوى به وانتفع به في مأكله واتخذه زادا له. وهذه القصة ذكرها أبو نعيم أو رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة سعد بن وقاص، وهي من طريق محمد بن إسحاق عن صالح قال حدثني صالح بن كيسان وهو ثقة عن بعض آل سعد، عن بعض آل سعد، وهذا فيه إبهام، وهذا فيه إبهام، ولهذا عل من عل هذه القصة ولم يرتضيها، إلا أن بعضهم بعض الشراح قال يحتمل أن بعضها أهل سعد، يحتمل أنه الراوي المعروف إسماعيل بمحمد بن سعد بن وقاص أي من أحفاده وهو ثقة، فلعله هو الذي روى هذه القصة عن جده، فإن كان كذلك فهي مقبولة، فالحديث قابل للتحسين. وهكذا أيضا مما يدل على معاناة الناس في الحصار ما ذكره عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه من السابقين، من السابقين في الإسلام، والحديث أصله في مسلم، يقول عتبة لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا أوراق الشجر حتى قرحت أجداقنا، فالتقلت بردة فشققتها بيني وبين سعد، أي بن أبي وقاص، فشققتها بيني وبين سعد فأتزرت بنصفها، وأتزر سعد بنصفها. وانظر إلى أول كلامه، قال ما لنا طعام إلا أوراق الشجر حتى قال قرحت أجداقنا يأكلون أوراق الشجر. وإن كان حديث عتبة عام، إلى أن الشراح ذكروا أن هذا قد وقع لهم في أثناء الحصار، قد وقع لهم في أثناء الحصار. فهذه النماذج إخواني في الله تدل على عظم المعاناة التي وجدها الناس في أثناء مكثهم في شعب بني طالب. وثم بينا كيف أن هذا الحصار قد انفض كما يذكر أهل السير بما قام به جماعة من أشراف قريش أنهم ما ارتضوا هذا الظلم والضيم على أهاليهم، فتواعدوا على نبذ هذه الصحيفة، فتم الأمر لهم فقطعت وانتهى الحصار لفترة دامت 3 سنوات، لفترة دامت 3 سنوات. والحديث القصة وهذه الحادثة يستفاد منها أمور نشير إليها إشارة أو نشير إلى بعضها على ما يسع له المقام. من ذلك مسألة، وهي كيف صبر بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم على هذه المحنة الشديدة. هذا أذى شديد، أن يصاب بمجاعة بهذه الصورة، لا تأكل إلا أوراق الشجر، فمع ذلك الذي صبر على هذه البلية ليس المؤمن فقط بل حتى الكافر. الكفار من بني عبد المطلب وبني هاشم دخلوا في الحصار ودخلوا في ماذا؟ في الوادي، في الشعب، وصبروا على هذا البلاء. قد يقول قال طب ما هو السر، ما هو السر في صبر الكفار على هذه البلية وعلى هذه المصيبة؟ لأن الواحد يقول أنا كافر، ما بيني وبين محمد، أبقى بين أهلي ومالي وفي راحة الظل وفي ما كذلك وبين الطعام والزاد، لكن ما الذي جعلهم يصبرون أنفسهم عن محمد وهم يخالفونه في الدين والعقيدة؟ الكثير من العلماء ومن أهل السير إذا ذكروا هذه المسألة بيّنوا أن الذي أدخلهم في الحصار وأدخلهم في الشعب تضامنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام إنما ذلك كان من باب العصبية ومن باب القبلية ومن باب الحمية، أي لهذه النزعات التي بينهم وتربطهم ماذا؟ آثروا البقاء مع نبينا عليه الصلاة والسلام. رأوا أنهم من العار، من العار أنهم ينسحبوا وأن يسلموا نبينا للكفار قريش، يفتكون به ويبطشون به ويقتلونه، سيكون هذا وصمة عار عليهم لأنهم تركوا ابنهم لقمة سائغة لغيرهم يفعلون به ما شاءوا. فهنا رأوا أن من القبائل التي بينهم تربطهم أن يقفوا بجانبه، أن يقفوا بجانبه حمية وعصبية وقبلية. وهنا وقف إخواني في الله، وهو إذا كان الكافر على هذا الفهم، على هذا الفهم، فأليس إخواني في الله أن يكون المسلم أجل وأعظم تضامن مع إخوانه أهل الإسلام من هذا من صنيع الكفار؟ فلا، للأسف لربما بعض الناس من المسلمين يرى أن ذاك الرجل أو ذاك المسلم وقع في بلية ويحتاج إلى مناصرة أو مؤازرة، ومع ذلك ماذا؟ الكل ينشغل بنفسه، ينشغل بنفسه ويجعل أخاه لقمة سائغة لعدوه، يبطش به ويقتله ويقضي عليه. إذ الكفار أبوا ذلك، الكفار وهم كفار أبوا ذلك على أنفسهم، ما يمكن، لا بد أن نقف مع أخينا، مع أخينا بجانبه، ندافع ونذب ونذود عنه ولو كان في ذلك مهلكتهم. فالمسلم إخواني في الله من باب أولى، ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله، لا ظلم ولا خذلان. فإن من الخذلان ترى أخا لك يا عبد الله في معمعة أو في مظلمة ويحتاج إلى مناصر ومعين، وأنت بإمكانك أن تعينه، فإذ بك تخذله، لا يا عبد الله، فليكن أمرك أرفع، ولتكن هذه الحادثة في بالنا. إذا كان الكفار هم كفار ومع ذلك آثر البقاء مع نبينا عليه الصلاة والسلام حمية، فنحن البقاء مع أخواننا ومع من بحاجة إلينا من باب أولى، وذلك من باب الديانة، وهي أرفع وأجل وأعظم من باب الحمية والقبلية. هذا قول يعني أو بيان لماذا الكفار وقفوا مع صف نبينا، قيل أنه حمية وعصبية، وقيل أمر آخر، وهو أن الكفار إنما وقفوا مع نبينا عليه الصلاة والسلام لما علموا من صفاته ومن أخلاقه، من صفاته ومن أخلاقه. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد علم عنه وعرف عنه أنه الصادق وأنه الأمين، وكان الناس يتحدثون عن أخباره وعن أخلاقه وأحواله، حتى أن الجميع قد رضي وقد أذعن لأخلاقه، لا أحد يباريه ولا أحد يدانيه في باب الخلق والأدب، فكان ذلك من شيمه عليه الصلاة والسلام. فلما وقع في هذه المعضلة إذ بالناس يتواطؤون ويتكالبون بالدفع عنه والذود عنه. لماذا؟ لأخلاقه. وبهذا نعلم إخواني في الله أن الأخلاق لربما تجعل لك السيادة، تجعل لك السيادة في قلوب العباد، تكسب قلوب العباد بأخلاقك وأفعالك، كما على قول ثاني كما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام، الكفار جاءوا من هنا وهنا وقفوا في صفه، لماذا؟ حبا فيه وإعجابا له عليه الصلاة والسلام. والأدلة إخواني في الله كثيرة تدل على أن المسلم إذا بلغ من الخلق مبلغا رفيعا فإن الله جل لا يخزيه، بل يجعل له ماذا؟ المدد، ويجعل له الأسباب المعينة في دفع كل سوء عنه. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما جاء من غار حراء وهو فزع مما سمعه ومما رآه من جبريل عليه السلام في بداية نزول الوحي، فلما جاء عند خديجة وشكى لها ما وجد، وحتى قال إني خشيت على نفسي، إني خشيت على نفسي. بماذا طمأنته خديجة وبماذا أمنت من هذا الباب؟ بالأخلاق. قال كلا والله ما يخزيك الله أبدا، ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، عدتك أشياء تعتبر من أخلاقه ومن شيمه عليه الصلاة والسلام. بهذه الأخلاق لما شبه العباد فإن الله لن يخزيك. قال وكلا والله لا يخزيك الله أبدا. يعلم أن من كان على من رب نفسه ووطى نفسه على الأخلاق والآداب الرفيعة فإن الله يجعله أسباب النصر ويهيئ له، يهيئ له ماذا؟ أن يجعله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، كما وقع النبينا في هذا الأمر الحصار. هو كان المعني في ذي ماذا يأتيه الأنصار من كل كم من الكفار ناصروه وآزروه ممن قد أعجب به عليه الصلاة والسلام. وهكذا مما يدل على السيادة في باب الأخلاق ما جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح على يديه بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، كما جاء في معناه. الشاهد إن هذا، إن ابني هذا سيد. ذكر بعض الشراح السيادة من أين جاءت، قالوا لتمام الحديث ولعل الله يصلح على يديه بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. لما كان هذا المخاطب مما عم نفعه بالإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس والدخول في المجتمع وإعمام الخير الكل، ماذا وقعت الأصوات له السيادة؟ إن ابني هذا سيد. ماذا؟ أصبح سيد على قومه بأخلاقه، بأخلاقه. فلهذا إخواني في الله فهذا بهذا يعطينا دافع، لأن المسلم بإمكانه أن يستولي على قلوب العباد لا بعلمه فقط بل حتى بأخلاقه، بأخلاقه وآدابه. وقد كم سمعنا وكم رأينا من رجل لربما كان في تلكم البلدة أو في تلكم القرية، فإذ به تأتيه المشاكل من هنا من جهات أمنية مثلا أو تضييقات عليه من بعض الأعداء، فإذا ممن يناصره من عامة الناس يناصرونه ولا يعرفهم، هذا يناصره من هنا وذاك يناصره من هنا وهذا من فوق وذاك من تلك الجهة يناصرونه، من أنتم؟ من أين جئتم؟ ما أعرفكم. قال سمعنا عنك، عنك كل خير، ما سمعنا كل خير، أنت تحب الخير بس. بلغ الناس عن هذا الرجل الخيرية في مجتمعه فوقفوا معه، هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، بماذا؟ بأخلاقه إخواني في الله. وهذا الذي وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام لما كان في المقاطع، عندما ماذا كان هو المعني بالحصار، إذ بنفس ماذا قد تكالبت بين يمينه وعن شماله وقفوا في صفه، وذلك لما كان عليه من الأخلاق الرفيعة. وهذا كما قلنا القول الثاني. إذن السر في وقوف الكفار مع نبينا في الحصار إما القول الأول والمشهور إن ذلك حمية وعصبية وقبلية، وقيل أن ذلك ماذا لما تملكه من قلوبهم بماذا بأخلاقه وأفعاله وآدابه، وكما قيل ولطالما استعبد الإحسان إنسانا، لطالما استعبد الإحسان إنسانا. فبالإحسان تستعبد الناس يا عبد الله، أي بالأخلاق الرفيعة. وهذا كما قال الفائدة الأولى. الفائدة الثانية كذلك مما تستفاد من هذه القصة، ما عليه الكفار من اتخاذ الطرق والوسائل العديدة، الوسائل العديدة لمواجهة الدعوة الإسلامية، لمواجهة الدعوة الإسلامية. فالكفار لهم ليس طريق واحد أو أسلوب واحد بل أساليب مختلفة، فهم تارة يتخذون طريق الاتهامات والافتراءات في حقل من يحمل الدعوة ومن يحمل راية الإسلام ومن كان من المصلحين ومن الداعين ومن العلماء، يكيدون له الاتهامات والافتراءات حتى يشوهوه ويبعدوه عن دين الله عز وجل، أو كذلك عن طريق التحديات والمعجزات، أو كذلك بتقديم الإغراءات، وهكذا يكون عن طريق التعذيب والتنكيل والتشريد، وقد يكون كذلك بالمقاطعة بالحصار، أن يقيموا بإقامة حصار على دولة من دول الإسلام أو على بلدة من بلاد المسلمين يحاصرونها فيمنع عنهم الطعام والزاد والشراب والدواء حتى ماذا يضيق عليهم. فهذا أسلوب من أساليب الكفار، من أساليب الكفار. وقد سمعنا وكم رأينا في هذه الأزمان المعاصرة أن من الكفار من لا يزال على هذا الأسلوب، كما ذكر العلماء لا زالت هذه الأساليب متبعة عند الكفار قديما وورثوها الكفار حديثا، فذاك يهاجم الدعوة ويهاجم الإسلام والمسلمين بالافتراءات، وآخر بالإغراءات، وآخر بالتنكيل، وآخر كذلك بالحصار والمقاطعة، كل ذلك محاربة لدين الله سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك مما يستفاد من هذه الحادثة أن الكافر لربما أن يتخلى عن كل القيم التي ينادي بها. الكافر لربما في باب السعة، في باب السعة ينادي ببعض الشعارات وبعض الهتافات، ويحمل بعض اللافتات والرايات، أو ينادي ببعض الأنظمة، لكنه في باب التطبيق وخاصة إذا يطبقها على أهل الإسلام يتخلى عن هذه المبادئ جميعا، ولا يبالي بها ولا يلتفت إليها ولا يتحاكم إليها، مع أنه هو الذي وضعها والذي طبقها هو الذي أمر بها وأمر من المجتمع العالمي والمجتمع الدولي أن يلتزم بها، إلا أنه أول من ينكث ذلك إذا كان ذلك في مواجهة الإسلام والمسلمين. وانظر مثلا كفار قريش، من هم أهل قريش؟ هم سادة العرب، من أشراف العرب، وعرفوا بالكرم وعرفوا بالبذل والعطاء، وعرفوا كذلك بأنهم يأخذون على يد الظالم، ولا يخفاكم ما يتعلق بحلف الفضول عندما قامت تلك القبائل من قريش وتضامنت على أن ينصروا الظالم، أن ينصروا المظلوم وأن يأخذوا على يد الظالم، هذا كان من مبادئهم العظيمة. لكن لما وقع الحصار وكان العدو بالدرجة الأولى هو الإسلام، ما الذي فعلوا؟ رموا هذه المبادئ جميعا، لا هناك كرم ولا هناك إطعام بالمساكين، بل هناك التجويع وهناك التضييق على الناس، ليس هناك الأخذ بيد الظالم بل إعانة للظالم على ظلمه، وليس هناك ماذا إنقاذ المستضعف والمظلوم، وإنما ذا البطش به. كل ذا إخواني في الآن نعلم أن الكافر مهما نادى بنداءات وهتافات وإنما ذلك أحيانا في وقت السعة، أما في وقت ماذا المواجهة للإسلام فإنه لا يبالي بذلك. ونحن نرى في هذه الأزمان كم نسمع عند الكفر تنادي بهذه الأنظمة الرائعة في هتافاتها وفي اسمها، تارة بالحرية، حرية التعبد، أو ما يسمى بالديمقراطية، لكن إذا جاء الدور عند الإسلام والمسلمين فلا هناك حرية ولا هناك ديمقراطية، إنما هناك مكافحة الإرهاب، مكافحة الإرهاب. وهكذا ينادون بماذا؟ بالتطوير التكنولوجي، لكن إذا جاء الأمر عند البلاد العربية الإسلامية يضيق عليهم، وهكذا قس. أو في ماذا؟ تحسين المعيشة، تحسين المعيشة، إذا كان ذلك في المجتمعات الكافرة جاءهم البذل والعطاء، لكن في المجتمعات المسلمة تقطع وتمنع عنهم هذه الإعانات والإمدادات وهلم جر. فإن الكافر إخواني في الله مهما نادى بالهتافات والنداءات والأنظمة الطيبة، لكن ذلك إذا كان لغير الإسلام، أما إذا كان في حق المسلمين فإن من أولى الناس من ينكث بها كما فعل كفار قريش، هم ماذا؟ أهل الكرم وأهل البذل والعطاء، لكن لما كان مع المسلمين انقلبوا ورموا بهذه الأنظمة التي ينادون بها عرض الحائط. فهذه إخوان في الله أهم المسائل المتعلقة بهذه الحادثة العظيمة، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.